وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، توقفنا عند باب التحذير من استماع كلام قوم يريدون نقض الإسلام ومحو شرائعه، فيكنون عن ذلك بالطعن على فقهاء المسلمين وعيبهم بالاختلاف. يعني سلاحهم أولا غرضهم الطعن في شريعة الإسلام، هذا هو الغرض الأسمى، لكنهم لا يجرؤون أن يطعنوا في أحكام الإسلام مباشرة، لأنهم لا يجدون أذنا صاغية، فيسلكون مسالك الشياطين الأخرى، منها الطعن في علماء المسلمين أو الطعن في الرواة. ولذلك تجد أن أكثر الصحابة طعنا، أي وجهت إليه الطعون، هو من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. لا بد أن تسأل لما ذلك، لما وجهت الطعون هذه كلها إلى أبي هريرة على جهة الخصوص، مع أن أبا هريرة ليس هو راوي الحديث فقط، وإنما هو أكثر الصحابة رواية للحديث، وعنده المؤهلات الشرعية والعلمية التي أهلته أن يكون أكثر الصحابة رواية لعلم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان مغنم القوم بزعمهم الطعن في جل الشريعة لأنها جاءت من طريق أبي هريرة، ولم يمكنهم التصريح بذلك، لجأوا إلى الطعن في شخصية أبي هريرة، لأن سقوط الثقة في الراوي هو بالتالي سقوط لمروياته، فسلكوا هذا الطريق. فلما انبرت أقلام المخلصين من علماء الأمة للذب عن أبي هريرة وعن إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم، لجأوا إلى حيلة أخرى، وهي الطعن في علماء المسلمين عامة، لأن الاختلاف وقع بينهم، والله عز وجل إنما أمر بالاتحاد ونبذ الفرقة وذمها. قالوا الحق واحد، فلما وقع الاختلاف إذن؟ إلا أنهم ليسوا على طريق الحق، وليسوا على طريق الاستقامة، ولو كانوا كذلك لما اختلفوا. بلا شك أن هذه الشبه في ظاهرها لا بد أنها تدخل وتلتبس على أذهان وأفهام العامة من الناس، والعامة لا يستهان بهم، لأنهم القطاع العريض والعظيم في الأمة، لكنهم ليسوا مدار ثبوت الأحكام أو نفيها، إنما مدار ذلك على أهل العلم، لأنهم أصحاب العلم وهم أهل الاجتهاد، وعليهم مدار الفتوى. لكن من ينتبه لهذا؟ إنما يريدون أن يشوشوا عقائد عامة المسلمين وعامة طلاب العلم المبتدئين لصرفهم عن طريق الطلب. فالإمام ابن بطة عليه رحمة الله في هذا الباب يحذر من سماع كلام أهل البدع والزيغ والضلال، وإن تجملت شبهاتهم، وإن كان كلامهم في ظاهره مقبولا، فإنه يحذر أشد التحذير. لكننا نجد في المقابل أن أهل العلم الذين حذرون من سماع كلام هذا الصنف من الناس، وهم أهل الزيغ والضلال والأهواء، العلماء تصدوا لهم، مع أنهم حذرون أن نسمع مجرد سماع لكلامهم
والربط بين هذا وذاك أو التوفيق بين فعل أئمتنا الذين حذرونا وهم بأنفسهم تصدوا لأهل البدع، أنه لا يتصدى لهم إلا أهل العلم، ويحمل تحذيرهم أي لعامة الناس وممن أو لمن يظن أنه يقع في حبائلهم. أما أهل العلم الذين أوجب الله عز وجل عليهم إظهار هذه الشبهات والرد عليها وتفنيد مزاعم أهل الباطل، فهذا من أوجب الواجبات عليهم. ولذلك تجد في كل عصر من ينصح الأمة ويحذرها من أهل البدع، وهو بنفسه الذي يفضح ألاعيبهم ويكشف عوارهم ويبين فساد أقوالهم. لماذا؟ لأن هذا متعين عليه هو. أما عامة أهل العلم مثلا أو عامة الناس، فمن الخطورة بمكان أن يصغي أحدهم إلى قولة أهل البدع. وأهل البدع في كل زمان ومكان يتجملون جدا ويتلطفون جدا مع العامة، ويظهرون من حسن الخلق الشيء الكثير حتى يغتر بهم العامة. ولا أدل على ذلك من أن النصارى، وهم النصارى ليس بعد الكفر ذنب، يتجملون جدا ويتلطفون ويستخدمون أعلى أساليب الدهاء والمكر والخداع في استرضاء المسلمين من الجيران والباعة وغير ذلك، حتى نجد جهلة المسلمين يغتر بهذا فيصرحون أحيانا بأن النصارى أحسن من المسلمين. هكذا نسمع، وأظن أن هذه المقولة سمعها كل أحد منا، إن لم يكن معظمنا قد قالها بالفعل وهذا ما هو إلا مسلك من مسالك أهل البدع يستخدمونها. إذا أراد أن يعطيك شكوكا أو يوقفك على شكوك في الشريعة، أو يصرفك عن طريقك الذي تسلكه، إنما يصرفك بطريقة لبقة جدا مهذبة، وإن شئت فقل بطريقة مقنعة. لكن لمن؟ مقنعة لمن كانت أرضه ملساء، لا عقيدة فيها ولا شريعة ولا فقه ولا علم، فيأتيك الرجل وإن حصل على أعلى الشهادات الجامعية فيقول والله لقد حدثني فلان وأنتم تقولون إنه من أهل البدع، لكنه حدثني بكلام مقنع جدا وكلام جميل، كلام يقبله العقل. نعم، يقبله عقلك أنت الفارغ الذي ليس فيه شيء من دين الله عز وجل، لم يطلب العلم. أما وأن هذا الكلام مقنع أو مستقيم على الأصول الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، فليس كذلك. وهذه الأصول التي بها نقبل وبها نرد الأخبار. فالإمام هنا يحذر من سماع كلام هؤلاء القوم، فيقول: فإن قال قائل قد ذكرت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة وتحذيره أمته ذلك وحضه إياهم على الجماعة والتمسك بالسنة، وهذا قد سبق في الأبواب السابقة، وقلت إن ذلك هو أصل المسلمين ودعامة الدين اللي هو التمسك والاعتصام بحبل الله المتين، وأن الفرقة الناجية هي واحدة، وأن الفرق المذمومة نيف وسبعون فرقة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت النصارى إلى 71 والنصارى إلى 72 واليهود افترقت اليهود إلى 71 والنصارى إلى 72 وستفترق هذه الأمة إلى 73 وسبعين. ونحن نرى أن هذه الفرقة الناجية أيضا فيها اختلاف، بل واختلاف كثير وتباين في المذاهب، ونرى فقهاء المسلمين مختلفين، فلكل واحد منهم قول يقوله ومذهب يذهب إليه وينصره ويعيب من خالفه عليه. فمالك بن أنس رحمه الله إمام وله أصحاب يقولون بقوله ويعيبون من خالفه، وكذلك الشافعي، وكذلك أبو حنيفة، وكذلك أحمد بن حنبل، لكل واحد من هؤلاء مذهب يذهب إليه ينصره، لكنه يزيد فيقول ويعيب من خالفه، ويعيب من خالفه. لم يثبت عن واحد من هؤلاء الأئمة أنه عاب من خالفه، لكن هذه كلمة كالسم في العسل وضعها لأجل أن تبلعها أنت وتبني عليها الآمال في تساوي الاختلاف بين هؤلاء الأئمة وبينهم وبين غيرهم من أهل البدع، فتقول هذا اختلاف وذاك اختلاف. ولما وقع بين هؤلاء اختلاف، فما المانع أن يقع بينهم مجتمعين وبين غيرهم ممن ينسبون إلى البدعة، فتهون بعد ذلك أمر الخلاف الناشئ بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة، يهون عليك أمر الخلاف. ولا بد أن تعلم أن الخلاف الذي وقع بين هؤلاء الأئمة إنما هو خلاف في الفروع لا في الأصول، فأصولهم في الاعتقاد وأصول الدين والشريعة واحدة، وإنما وقع الاختلاف بينهم في الفروع وفي فروع الأحكام خاصة، وهذا اختلاف محل نظر عند العلماء، ولهم فيه مذهبان سنتعرض لهما بإذن الله تعالى. أما أن يكون الاختلاف واقع بين هؤلاء الأئمة المتبوعين في أصول الدين وأصول الشريعة فليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل الذي يعاب على أهل البدع ليس اختلافهم فيما يتعلق بفروع الشريعة، لأنه من نوع اختلاف علماء المسلمين وعلماء التوحيد، وإنما الذي يعاب على أهل البدع واستوجبوا به النار خلافهم لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع المسلمين فيما يتعلق بأصول الدين، بأصول الدين لا بفروعه. وإلا فالذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة لما ودعهم، قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء صحابة وهم أعلم الناس بالخطاب النبوي وبمراد النبي عليه السلام، لكنهم لما لم يدخلوا في بني قريظة حتى كاد وقت العصر أن يخرج ويدخل وقت المغرب اختلف. هذا اختلاف في الاعتقاد أم في الأحكام؟ فبعضهم قال النبي عليه السلام إنما قال لنا ذلك ليس على سبيل الأمر والإلزام، وإنما من باب الخبر والبشارة أننا سندخل قريظة قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب. وبعضهم قال نلتزم ظاهر الأمر، لا نصلي العصر إلا في بني قريظة وإن دخل وقت المغرب وخرج وقت العصر. فالذي أخذ الأمر على ظاهره منهم لم يصلي العصر إلا في بني قريظة بعد دخول وقت المغرب، والذي اعتبر أن هذا الكلام ليس أمرا وإنما هو خبر مراده البشارة، فلما لم تتحقق صلى العصر في وقته أو في آخر وقته. لما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ هل عنف أحد الفريقين؟ لم يحصل، وإنما أجاز هؤلاء على ما فهموه، وأجاز هؤلاء على ما فهموه. وهذا يدل على أن الاختلاف جائز، وأن الاختلاف سائغ، وما وقع الاختلاف إلا لاختلاف عقول المجتهدين. النص واحد والاجتهاد في النص متعدد، وكل اجتهاد في النص مقبول. فهؤلاء لما حملوا الأمر على ظاهره كلام مقبول لا يرده أحد، ولذلك لم يعبه النبي عليه السلام. وهؤلاء لما فهموا فهما آخر من النص، هم لم يجتهدوا مع النص، وإلا فاجتهادهم باطل، وإنما وقع اجتهادهم في فهم النص. وذلك يفرق أهل العلم في الاجتهاد مع وجود النص والاجتهاد في فهم النص. الثاني جائز بل هو فرض كفاية، والأول باطل لأنه لا اجتهاد مع النص. الشاهد أن هذا الاختلاف مرده إلى أصل من الأصول وهو السنة، وإن اختلف الاجتهاد فالمصيب مأجور أجران، والمخطئ مصيب والمخطئ مأجور أجرا واحدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عند البخاري ومسلم، عند مسلم من حديث أبي هريرة، وعند البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي هريرة وعمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر، لم يحرمه ولم يؤثمه. لماذا؟ لأنه إنما تعمد الحق واجتهد في الوصول إليه فأخطأ، فهو يأخذ أجر الاجتهاد وإرادة الحق. أما الأول فإنه أخذ نفس الأجر وأجرا زائدا، وإصابة من؟ إصابة الحق، والكل من عند الله عز وجل. هذا أصاب من عند الله، وهذا لم يصب من عند الله بقدر كوني. فهنا يقول ونرى قوما من المعتزلة والرافضة وأهل الأهواء يعيبوننا بهذا الاختلاف، ويقولون لنا الحق واحد فكيف يكون في وجهين مختلفين. ودي مسألة في الحقيقة محل نزاع بين أهل العلم، هل الحق واحد أم اثنان؟ يعني في قضايا الخلاف الحق فيها واحد أم اثنان؟ لابد قبل الإجابة عن هذا السؤال أن نقول الحق في ماذا؟ في أصول الدين أم في فروعه؟ فإذا قلنا في أصول الدين فلابد أن يكون الجواب واحدا، الحق واحد في أصول الدين وأصول الشريعة. وإذا كان الجواب في فروع الشريعة وفي مسائل النزاع والاختلاف بين أهل العلم فنقول الحق فيها يمكن أن يتعدد، يمكن أن يتعدد، بدليل ما ذكرت من مثال الصلاة في بني قريظة. فلو كان الحق فيها واحدا لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الفريق الثاني الذي خالف، ومئات الأمثلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة الخلفاء الراشدين تشهد لذلك، ويذكر بعضها الإمام. قال ابن بطة مجيبا لشبهة هذا الذي التبست عليه أقاويل أهل الزيغ والضلال يقول، فإني أقول له في جواب هذا السؤال: أما ما تحكيه عن أهل البدع مما يعيبون به أهل التوحيد والإثبات، يعني أهل السنة والجماعة، من الاختلاف، فإني قد تدبرت كلامهم في هذا المعنى، فإذا هم ليس الاختلاف يعيبون، يعني لا يقصدون عيب الاختلاف لذات الاختلاف ولا له يقصدون، وإنما هم قوم علموا أن أهل الملة وأهل الذمة والملوك والسوقة والخاصة والعامة وأهل الدنيا كافة إلى الفقهاء يرجعون ويفزعون عند نزول النوازل وفي طلب الفتيا، وأن أهل العلم يطاعون لديهم وبحكمهم يقضون في كل ما أشكل عليهم وفي كل ما يتنازعون فيه، فعلى فقهاء المسلمين يعولون في رجوع الناس إلى فقهائهم وطاعتهم لعلمائهم ثبات للدين. أهل الزيغ لما علموا أن عموم طبقات الأمة يفزعون إلى علمائهم، ما كان منهم إلا أن سلكوا مسلك الطعن في الفقهاء الذين هم مرجع للأمة ومفزع الناس حين نزول النوازل، فلا بد أن أهدم لك وأصدع لك ذلك الجدار الذي تستند إليه إذا أردت الاستناد إلى شيء أو ركن متين، لا بد أن ينهار هذا الجدار الذي تركن إليه وتميل إليه. فطعنوا في فقهاء المسلمين، لماذا؟ لأنهم ليس بإمكانهم أن يطعنوا في الإسلام، فطعنوا بعد ذلك في فقهاء الملة، في علماء التوحيد والإثبات، حتى إذا انهارت مكانة العالم في نفسك وقلبك لابد أن ينهار كل ما يأتي من طرفه من فتوى وعلم وتدريس وشرح وبيان وغير ذلك. ولذلك يا إخواني، أنتم لابد أن تعتقدوا قضية مهمة جدا، وهي أن مشايخ المسلمين وعلماء المسلمين ودعاة المسلمين هم في نهاية أمرهم بشر ممن خلق الله عز وجل، وليسوا أنبياء ولا ملائكة، وهذا يعني أنهم ليسوا بمعصومين، يصدر منهم الحق والباطل والخطأ والصواب، لأن كثيرا من أبناء الصحوة إنما ينظر إلى شيخه وإلى داعيته على أنه معصوم لا يخطئ، فإذا بدر منه الخطأ سقط برمته مهما كثرت حسناته. الخاسر في هذه القضية هو المدعو لا الداعية، لأن الداعية منطلق في طريقه يصيب مرة ويخطئ أخرى، لكنه على أي حال يفهم القضية ويفهم أنه غير معصوم، ويلزم نفسه بالاستقامة والظن أن ما وقع منه إنما وقع عن سهو أو خطأ أو غفلة أو عقوبة أو غير ذلك، فلا تنصرف أنت عنه، بل الأمر كما قال مالك: كل الناس يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو النبي عليه الصلاة والسلام. مالك قال هذا في وسط جلة من أتباع التابعين، لماذا؟ حتى إذا وقع في خطأ لا يهدم عمله كله بين طلابه، وليس هذا المنهج حقا، أي ليس هدم عمل العالم هو طريق الاستقامة، إنما طريق الاستقامة أن تأخذ من كل أحد ما أصاب فيه وأن ترد على كل أحد ما أخطأ فيه. وهذا كلام رائع جدا، وأروع منه أن تنزله من حياتك منزلة العمل لا منزلة الحفظ فقط. هي منشطات أنت حافظها، هذا كلام، هذه أصول درج عليها أهل السنة والجماعة منذ عهد الخلفاء الراشدين وإلى قيام الساعة يستمر بإذن الله. فالأمر هنا أن هذا الطالب الذي ينظر إلى شيخه على أنه القدوة والأسوة، فإذا ما سقط مرة سقط كله. فأنا أنصح هذا الطالب نصيحة مشفق حبيب ألا يقرب من شيخه قط، ألا يقرب منه قط، وإنما يكتفي أن يأخذ منه خيره في مجلس العلم. أما أن يلزمه ويصاحبه ويذهب معه ويعود معه ويأكل ويشرب وينام ويسافر ويعود معه فيرى منه ما يرى هو من نفسه فيقول ما الفرق بيني وبينه، فتسقط هيبة الشيخ في قلبه فلا ينتفع بعد ذلك به. فأنا أنصحه والحالة هذه أن يلزم بيته وأن يلزم مجلس العلم ولا يقترب من الشيخ إلا أن يصافحه وينصرف، ولو ترك مصافحته لكان أولى، لكان أولى حفاظا على الانتفاع بهذا الشيخ دائما. قال وإنما هم عملوا وإنما هم قوم علموا أن أهل الملة وأهل الذمة والملوك والسوقة وأهل الدنيا كلهم إنما يلجؤون إلى فقهائهم، فذهبوا إلى الطعن في الفقهاء ليس الغرض منه الفقهاء، وإنما الغرض فيما يأتي من قبل الفقهاء وهو تعليمهم أمور دينهم. قال وكل ذلك ففيه غيظ لأهل الأهواء واضمحلال للبدع، فهم يوهون أمر الفقهاء ويضاعفون أصولهم ويطعنون عليهم بالاختلاف لتخرج الرعية. شوف بقى الكلام الجميل، يقول لك لما الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني ما بيبطلوش صياح لبعض ولا زعيق ولا شتيمة، خدت بالك؟ طب وانت مالك؟ دول شيوخ. طب النصيحة ايه؟ خذ من عنديهما احسن ما عندهما ودع الباقي. يعني انت استطعت ان تميز ان هذا الشيخ يسب ويشتم، لكن لا يمكن ان يكون ديدنه السباب والشتائم، لا يمكن، لا يصبر على هذا الاذى احد، فضلا عن شيخ يتعامل مع كتاب الله ومع سنة الرسول عليه السلام. يعني اذا هو يسب احيانا ويعلم الناس احيانا، فخذ منه ما اصاب فيه من علم موافق للاصول، وخذ من الاخر العلم الذي وافق الأصول، وأما ما خالف الأصول فدعه، فضلا أن تصك أذنك عن سماع الشتائم والسباب. فلا بد أن تعتبر أنك لم تسمع شيئا من هذا. لكن للأسف الشديد أبناء الصحوة، بل كل مسجد، بل كل شيخ يحضر مجلسه طلاب فتنة يجيدون نقل الأخبار على وجه الإفساد، وجهة الإفساد، بل ويشعلون النار أكثر مما أراد الساب أو الشاتم. بلا شك ينبغي على كل شيخ أن ينزه لسانه وينزه دينه وعرضه عن الوقيعة في إخوانه بلا شك، وهذا هو أصل الدين. لكن هب أن واحدا أو اثنان أو عشرة سقطوا هذه السقطة فينبغي تجنبها وعدم اعتبارها كأنها لم تكن، والاستمرار في المسيرة إلى آخر الخط، بخلاف من ينقلون الأخبار فهذا جزاؤهم عند الله عز وجل عظيم، ينقل الخبر من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا على جهة الإفساد حتى ينشغل الدعاة والشيوخ كأنهم ديوك في حظيرة. ما المستفيد في نهاية الأمر؟ المستفيد هم أعداء الإسلام، أعداء الإسلام في الداخل والخارج هم المستفيدون. بل هذا بالنسبة لهم صيد سمين وغنيمة باردة دون سعي إليها. يعني هم لو أرادوا أن يطعنوا في الإسلام ولم يتمكنوا من ذلك طعنوا في علماء المسلمين، فإذا وجدوا أن علماء المسلمين يطعنون بعضهم في بعض بغير سعي منهم فهذا بلا شك غنيمة قدمت إليهم على طبق من ذهب أو فضة، فليس هذا الأصل. لكن يمكن، بل هذا الواقع والحاصل، أن هذا الطبق إنما قدم بألسنة العلماء والدعاة والمشايخ بسبب إذ كاء نيران هذه الفتنة على يد طلابها في كل حلقة علم وفي كل درس علم وما ومجلس علم ومسجد علم. فالسعيد من وعظ بغيره وانشغل بنفسه ووضع غله في حفظ كتاب الله تعالى وفي حفظ سنة النبي عليه السلام ومعرفة الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرها، وترك ما لا يعنيه مما يدور بين أهل العلم. وأنا أظن أن كلامي الآن صار مفهوما جدا. قال: فهم يوهون أمر الفقهاء ويضعفون أصولهم ويطعنون عليهم بالاختلاف لتخرج الرعية عن طاعتهم والانقياد لأحكامهم فيفسد الدين وتترك الصلوات والجماعات وتبطل الزكوات والصدقات والحج والجهاد ويستحل الربا والزنا والخمور والفجور وما قد ظهر مما لا خفاء به على العقلاء. فأما أهل البدع يا أخي رحمك الله فإنهم يقولون على الله ما لا يعلمون ويعيبون ما يأتون ويجحدون ما يعلمون ويبصرون القذى في عيون غيرهم وعيونهم تطرف على الأجزال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع أو الجزل في عينه، يرى أحدكم أقل الهفوات التي وقع فيها أخاه، ثم هو عنده من العيب كأصول النخل وأصول الشجر لكنه لا يبصرها، لا يبصرها، ينسى ما عنده من عظائم ومفزعات ومهلكات ويبصر عند أخيه الهفوات. فكذلك أهل البدع إنما ينظرون في الفقهاء الملة وعلماء الشريعة إلى أقل الأخطاء وينسون أنهم مخالفون لأصول الدين وأصول الشريعة، بل يتهمون أهل العدالة والأمانة في النقل ولا يتهمون آراءهم وأهواءهم على الظن. يعني الراوي يروي بيقين ومع هذا هو عند أهل الزيغ متهم، وأهل الزيغ لا علاقة لهم بالنقل، إنما دينهم الرأي والنظر والظن والتخمين، فهم لا يتهمون هذا البلاء في أنفسهم وإنما يتهمون الرواة مع أنهم أهل الأثر، أهل الأثر، وهم أكثر الناس اختلافا. أهل البدع أكثر الناس اختلافا وأشدهم تنافيا وتباينا، لا يتفق اثنان من رؤسائهم على قول ولا يجتمع رجلان من أئمتهم على مذهب. فهذا أبو الهذيل، وأبو الهذيل هو أبو إسحاق، أبو الهذيل هو محمد بن الهذيل العلاف المعروف معتزلي كبير من أئمة الاعتزال، يخالف النظام، والنظام كذلك من إن لم يكن هو أكبر منظري المعتزلة في زمانه، بل لم ينجب الاعتزال أذكى منه مع ضلاله وانحرافه. فأبو الهذيل يخالف النظام، والنظام يخالف حسين النجار، بل حسين يخالفهما، يخالف أبو الهذيل ويخالف كذلك النظام، وهشام الفوطي يخالفهم جميعا، وسمامة ابن أشرس يخالف الكل، وهاشم الأوقص وصالح قبة، وهذا شيعي، صالح قبة هذا شيعي، يخالفهم جميعا، وكل واحد منهم قد انتحل لنفسه دينا، أي في الأصول ينصره ويؤيده، وربا يعبده، وله على ذلك أصحاب يتبعونه، وكل واحد منهم يكفر صاحبه، يكفر صاحبه، أي فيما خالفه فيما عدا الأصول الخمسة لأهل الاعتزال، ويلعن بعضهم بعضا، وهم في الاختلاف أو في اختلافهم وتباينهم كاختلاف اليهود والنصارى، لا يرى أحدهم أن صاحبه إذا خالفه على شيء قط، على شيء قط. إحنا دلوقتي باعتبارنا أهل السنة، لما نجد واحد فينا يخالف، لما نجد واحد فينا يخالف في مسألة من مسائل الأحكام، بنقول إيه؟ بنقول يكفي أنه من أهل السنة وأنه موافق لنا في الأصول، صح ولا لا؟ ونغفر له هذا الخطأ، يعني لا نقر على خطئه لكن لا نبدعه ولا نفسقه، وإنما نقول تأول في القضية وخرج بها عن حد الاعتدال الذي عليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بفروع الأحكام، ولا نزيد على ذلك بلعنه ولا سبه ولا شتمه ولا تفسيقه وتبديعه فضلا عن تكفيره. ولعلكم تذكرون أن الإمام الشافعي قال: الفرق بيننا وبين أهل البدع أن الواحد منهم إذا خالف صاحبه قال كفرت، وإذا خالف أحدنا صاحبه قال إيه؟ أخطأت، قال إيه؟ أخطأت. فالمخطئ فينا مخطئ لا يزيد على ذلك، والمخطئ في أهل البدع مع بعضهم لبعض كافر أو فاسق. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أهل السنة لأهل البدع أرحم من أهل البدع بعضهم ببعض، لأن الواحد منهم إذا خالف صاحبه قال كفرت، والواحد منا إذا خالف صاحبه قال أخطأت. يبقى فعلا أهل السنة أرحم بأهل البدع من أهل البدع بعضهم بإيه؟ ببعض. هذا كلام في غاية المتانة. ولذلك في أهل البدع نوع شبه من قول الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فاختلافهم أي أهل البدع كاختلاف اليهود والنصارى، لأن اختلافهم في التوحيد، شبه اختلاف أهل البدع مع أهل السنة في إيه؟ في التوحيد وفي صفات الله وفي الكيفية وفي قدرة الله وفي عظمته وفي نعيم الجنة وفي عذاب النار وفي البرزخ وفي اللوح المحفوظ وفي الرق المنشور وفي علم الله عز وجل وفي القرآن وفي غير ذلك من الأمور التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا بوحي مين؟ إلا بوحي السماء، إلا بوحي السماء. طب اللي احنا ذكرنا ده أصول يا أخوانا ولا فروع؟ أصول. هم إذا خالفونا في مثل هذا أو في بعضه فاستحقوا أن يكونوا فرقة من الفرق الضالة، واستحقوا أن يكونوا أهل أهواء وبدع. أما إذا خالفونا في مسألة تتعلق بفروع الشريعة أو بحكم من الأحكام العملية فلا يستحقون عليه الوعيد بالنار ولا إخراج من حد الاعتداد. وأما الرافضة فأشد الناس اختلافا وتباينا وتطاعنا، فكل واحد منهم يختار مذهبا لنفسه، يلعن من خالفه عليه ويكفر من لم يتبعه، وكلهم يقول إنه لا صلاة ولا صيام ولا جهاد ولا جمعة ولا عيدين ولا نكاح ولا طلاق ولا بيع ولا شراء إلا بإمام. يعلقون كل هذا على مين؟ على وجود الإمام، على وجود الإمام. الكلام ده أنا كنت أتصور أنه مبالغ فيه، أنه مبالغ فيه. لما كان شاه إيران هو ولي أمر فارس، وكانت الشيعة تكفره، كانت الشيعة تكفر شاه إيران وهو ملكهم، لم يكونوا يحجون إلى بيت الله الحرام، يعني كانت مكة ريئة منهم الحقيقة. فلما تولى خميني إيران أتت الأفواج بالملايين في كل موسم حج ليحجوا إلى بيت الله الحرام، وأحدهم بل أكثر من واحد صرح بأنه يعوض السنوات الماضية التي توقف فيها الجهاد والحج وصلاة الجمعة وغيرها مما يلزم فيها الإمام. فلما ظهر إمامهم رجعوا إلى العبادة التي توقفت على وجود الإمام. تصور المسلمون اليوم ليس لهم إمام، ولا لهم؟ ما لهمش بالآخر، يعني كده بصراحة ليس لهم إمام. فهل يقول واحد منكم بتوقف صلاة الجمعة حتى يظهر الإمام، خليفة مثلا، خليفة عام للمسلمين، أو يظهر المهدي المنتظر، ما هو خليفة المسلمين أيضا، هل يقول قائل من أهل السنة بهذا؟ هل نعطل الجهاد مثلا لوجود الإمام أو الخليفة؟ الجواب لا، الجهاد ماض إلى قيام الساعة في كل وقت إذا احتاج المسلمون إليه. فالرافضة يخالفون أهل السنة في هذا كله، وإنه من لا إمام له فلا دين له، هكذا يقولون، ومن لم يعرف إمامه فلا دين له. ثم يختلفون في الأئمة، فالإمامية لها إمام تسوده، أي تجعله سيدا عليها، وتلعن من قال إن الإمام غيره، بل وتكفره. وكذلك الزيدية، وهي فرقة ثانية من فرق الشيعة، لها إمام غير إمام الإمامية، وكذلك الإسماعيلية، وكذلك الكيسانية والبترية، وكل طائفة تنتحل مذهبا وإماما وتلعن من خالفها عليه، بل وتكفره. ولولا ما نؤثره من صيانة العلم الذي أعلى الله أمره وشرف قدره ونزهه أن يخلط به نجاسات أو نجاسات أهل الزيغ وقبيح أقوالهم ومذاهبهم التي تقشعر الجلود من ذكرها وتجزع النفوس من استماعها وينزه العقلاء ألفاظهم وأسماعهم عن لفظها، لذكرت من ذلك ما فيه عبرة للمعتبرين، ولكنه قد روي عن طلحة بن مصرف رحمه الله أنه قال: لولا أني على طهارة لأخبرتكم بما تقوله الروافض، لولا أني على طهارة لأخبرتكم بما تقوله الروافض. وهذا كلام خرج منه مخرج المبالغة في الإنكار على مقالات الروافض والخوارج. ويقول كذلك ابن مبارك: إنا لا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، معذرة، إنا لا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، لأن كلام الجهمية أشد قبحا من كلام اليهود والنصارى، فكلام اليهود والنصارى يحكى، أما كلام الجهمية فهو أقبح من أن يحكى. قال: ولولا أنك قلت إن أهل الزيغ يطعنون في على أئمتنا وعلمائنا باختلافهم، فأحببت أن أعلمك أن الذي أنكروه هم ابتدعوه، وأن الذي عابوه هم استحسنوه، ولولا اختلافهم في أصولهم وعقودهم وإيمانهم ودياناتهم لما دنسنا ألفاظنا بذكر حالهم. ثم يبدأ بعد ذلك الإمام ابن بطة في ذكر أقسام الاختلاف وحكم كل قسم. قال: فأما الاختلاف فهو ينقسم على وجهين. على وجهين، هو تعرض لمسألة اختلاف أقسامه حتى يبين لك أن الاختلاف نوعان في أصول الدين وفي فروعه. أما اختلاف أئمتنا الذي دخل عليك أنت كشبهة وقلت لابن بطة: لما تعيب يا ابن بطة على من تسميهم أهل الزيغ والأهواء لمجرد أنهم مخالفون لنا، مع أن الخلاف وقع في أئمتنا فنحن نعيب عليهم ما قد وقعنا فيه؟ ابن بطة يقول: لا، ليس هذا الكلام سليما ولا صحيحا، ومرد ذلك إلى معرفة نوع الاختلاف، وهو نوعان: اختلاف في العقائد والأصول، واختلاف في الفروع. أما الذي وقع فيه فقهاؤنا فهو الاختلاف في الفروع، وأما الذي وقع من أهل الزيغ والضلال فهو الاختلاف فين؟ وإن اتفق في مصطلح اختلاف، إلا أنه شتان ما بين الاختلاف الواقع بين فقهائنا في فروع الشريعة وبين فقهائنا وبين غير من أهل الزيغ في أصول مين؟ في أصول الشريعة وأصول الدين. لكن أهل الزيغ لما أرادوا صرف القاعدة العامة عن فقهائها وعلمائها لم يذكروا هذه الأقسام، وإنما اكتفوا بما أسموا: يلزمكم إذ تعيبوننا بالاختلاف أن تعيبوا أنفسكم. هكذا أراد أهل الزيغ أن يقولوا وأن يلبسوا على عامة الناس، فانتبهوا. قال: أحدهما، أي أحد قسمي الاختلاف، اختلاف الإقرار به إيمان ورحمة وصواب، وهو الاختلاف المحمود الذي نطق به الكتاب ومضت به السنة ورضيت به الأمة، وذلك في الفروع والأحكام التي أصولها ترجع إلى الإجماع والائتلاف. هذا هو الاختلاف المحمود الذي لا ينكر، وهو اختلاف من؟ علماء المسلمين. وهو اختلاف علماء المسلمين. قال: والنوع الثاني أو القسم الثاني من الاختلاف هو اختلاف هو كفر وفرقة وسخطة وعذاب يؤول بأهله إلى الشتات والتضاغن والتباين والعداوة واستحلال الدم والمال، هو اختلاف أهل الزيغ في الأصول والاعتقاد والديانة. أظن الآن قد ظهر نوع الاختلاف، صحيح؟ حد يحتاج إلى إعادة هذا الكلام؟ فأما اختلاف أهل الزيغ فقد بينت لك كيف هو وفيما اختلفوا فيه، أي في الأصول والاعتقاد. وأما اختلاف أهل الشريعة الذي يؤول بأهله إلى الإجماع والألفة والتواصل والتراحم، فإن أهل الإثبات أي أصحاب الشريعة وعلماء المسلمين من أهل السنة يجمعون على الإقرار بالتوحيد وبالرسالة، بأن الإيمان قول وعمل ونية، وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعلى أن الله خالق الخير والشر ومقدرهما، وعلى أن الله يرى في القيامة، وعلى أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله، وأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بالأشياء، وأن الله قديم لا بداية له ولا نهاية ولا غاية، أي ولا حد، وأن الله قديم يحتاج إلى تعليق. بعضهم يقول ثبت هذا في بعض النصوص، لكن ثبوت هذا اللفظ أو هذا الاسم محل نظر عند المحدثين، والراجح أنه غير ثابت، لكن استخدمه بعض علماء المسلمين أن الله قديم. وفي الحقيقة لما كانت أسماء الله تعالى توقيفية فكان ينبغي الوقوف عندما صح في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبإمكاننا أن نستخدم اسم الأول مكان القديم، لأنهم أرادوا بالقديم الأول، والأول لا خلاف عليه ثابت بالتواتر في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ندع هذا الثابت بالتواتر وعليه إجماع المسلمين وندخل في اسم آخر هو محل نزاع بين علماء المسلمين، وهم أرادوا بالقديم الأول، لكن لفظ الأول أقوى في الدلالة من القديم، لأن القديم قبله أقدم، أما الأول فهو الأول الذي لا شيء قبله، الذي لا شيء قبله، فنكتفي بالوقوف عند الأول. وأن الله قديم بصفاته التامة، لم يزل عالما ناطقا سميعا بصيرا حيا حليما، قد علم ما يكون قبل أن يكون، وأنه قدر المقادير قبل خلق الأشياء. ومجمعون أي أهل السنة على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال هنا عليهم السلام، من جهة اللغة يصح هذا اللفظ، أما من جهة الاصطلاح فإن عليه السلام خاصة بالأنبياء. وأجمعوا كذلك على تقديم الشيخين، يعني لم يختلف أحد من أهل السنة فيما يتعلق بإمامة الأربعة الخلفاء الراشدين، وكذلك أجمعوا على أن الأول منهم أبو بكر ثم عمر، ووقع الخلاف في الأفضلية لا في الإمامة، في الأفضلية بين عثمان وعلي، فبعض قال عثمان أفضل من علي، وهؤلاء هم جمهور أهل السنة، وبعضهم قال بل علي أفضل من عثمان، وقيل إن من قال ذلك رجع عن هذا القول، لكن الشاهد أن الإجماع انعقد على تقديم أبي بكر وعمر بغير خلاف، ووقع الخلاف حتى وإن رفع بعد ذلك، لكنه وقع في الأفضلية بين عثمان وعلي. هذا الخلاف في فرع من فروع الدين، وإن كانت المسألة تتعلق بالاعتقاد إلا أن الخلاف فيها لا يبدع فيه المخالف ولا يفسق فيه. وأجمع كذلك على أن العشرة في الجنة، أي العشرة المبشرون في الجنة جزما وحتما لا شك فيه، كما أجمع على أن الترحم أو على وجوب الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستغفار لهم ولأزواجه وأولاده وأهل بيته، والكف عن ذكرهم إلا بخير، والإمساك وترك النظر فيما شجر بينهم، فهذا وأشباهه مما يطول شرحه لم يزل الناس مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا مجمعون عليه في شرق الأرض وغربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، يرويه العلماء رواة الأحاديث وأصحاب الأخبار، ويعرفه الأدباء والعقلاء، ويجمع على الإقرار به الرجال والنسوان والشيب والشبان والأحداث والصبيان في الحاضرة والبادية والعرب والعجم، لا يخالف ذلك ولا ينكره ولا يشذ عن الإجماع مع الناس فيه إلا رجل خبيث زائغ مبتدع محقور مهجور مدحور، يهجره العلماء ويقطعه العقلاء، إن مرض لم يعودوه وإن مات لم يشهدوه. لماذا؟ لأن هذه أصول الدين وهي عقائد المسلمين. ثم أهل الجماعة كذلك مجمعون بعد ذلك على أن الصلاة خمس، وعلى أن الطهارة والغسل من الجنابة فرض، وعلى الصيام والزكاة والحج والجهاد، وعلى تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والربا والزنا وقتل النفس المؤمنة بغير حق، وتحريم شهادة الزور وأكل مال اليتيم، وما يطول الكتاب بشرحه، متفقون مجمعون عليه، لأن هذا وإن كان متعلقا بالشريعة لا بأصل الديانة فهذا أمر من أصول شرائعنا محل إجماع، لم يخالف في ذلك أحد. يعني لم يظهر في علماء المسلمين أي في علماء السنة من يقول لا الصلوات أربع فقط، لم يظهر هذا، ولو ظهر لابد أن ينتقل من أهل السنة إلى أهل البدعة فورا. لماذا؟ لأنه ينطح في الأصول، ينطح في الأصول، وليس هذا من دين أهل السنة والجماعة، إنما هذا مذهب لأهل البدعة. فمنهم من قال الصلاة اثنتان، واحدة في أول النهار والأخرى في آخر النهار، ومنهم من يقول الصلاة ما هي إلا الدعاء ولا صلاة قط، الصلاة الشرعية هذه التي نصليها بأقوال وأفعال وحركات مخصوصة، ينكرون هذا ويقولون الصلاة هي الدعاء، إذن لا صلاة قط عندهم. فهؤلاء بلا شك هم أهل الزيغ والضلال. ثم اختلفوا أي اختلف أهل السنة بعد إجماعهم على أصل الدين واتفاقهم على شريعة المسلمين اختلافا لم يصر بهم إلى فرقة ولا شتات ولا معادات ولا تقاطع ولا تباغض، فاختلفوا في فروع الأحكام والنوافل التابعة للفرائض، فكان لهم وللمسلمين فيه مندوحة ونفس وفسحة ورحمة. دلوقتي احنا لما نيجي نتكلم يا اخواني عن النوافل مثلا، عن النوافل نجد علماء المسلمين يقولون النوافل الراتبة أي السنن الراتبة للفرائض الخمسة 12 ركعة، ومنهم من يقول هي كم؟ 10. وهذا الاختلاف ناشئ من حديثين، أحدهما لعبد الله بن عمر والثاني لعائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بسنة مين؟ الظهر خاصة. فبعضهم يقول الراتبة 12 ركعة، وحديث آخر يقول الراتبة 10 ركعات. فمن قال بأن السنن الراتبة 10 إنما يعتمد على حديث في الصحيحين، ومن قال هي 12 إنما يعتمد على حديث في الصحيحين. هل هذا الخلاف يفسق ويبدع به المخالف؟ يعني الذي يصلي 12 ركعة يتهم من يصلي 10 في دينه؟ هل يتهمه على ذلك؟ أبدا لا يتهمه. لماذا؟ لأنهما يردان إلى أصل واحد، إلى أصل واحد، وهو اعتبار ما ورد من اختلاف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهذه الجزئية. ولم يعب بعضهم على بعض ذلك، ولا أكفره ولا سبه ولا لعنه، ولقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام اختلافا ظاهرا علمه بعضهم من بعض، وهم القدوة والأئمة والحجة. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول إن الجد يرث ما يرثه الأب ويحجب من يحجبه الأب، فخالفه على ذلك زيد بن ثابت، وخالفهما علي بن أبي طالب، وخالفهم جميعا ابن مسعود. هل سمعتم أحدا يقول إن واحدا من هؤلاء بهذا الخلاف في هذا القضية من أهل البدع؟ وخالف ابن عباس جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل من الفرائض، وكذلك اختلفوا في أبواب من العدة والطلاق وفي الرهون والديون والوديعة والعارية وفي المسائل التي المصيب فيها محمود مأجور والمجتهد فيها برأيه المتعمد للحق إذا أخطأ فمأجور أيضا غير مذموم، لأن خطأه لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له النار، كما جاء ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران الحديث. قال الشيخ ابن بطة: وكذلك اختلف الفقهاء من التابعين، يعني إذا كان الخلاف وقع في الصحابة فمن باب أولى أن يقع في من أتى بعدهم من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المتبوعين في فروع الأحكام بعد أن أجمعوا على أصولها. قال أي ابن بطة: وتركت الاستقصاء على شرحها لطولها، فكل احتج بآية من الكتاب تأول باطنها، واحتج من خالفه بظاهرها أو بسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان صواب المصيب منهم رحمة ورضوانا وخطأه عفوا وغفرانا، لأن الذي اختاره كل واحد منهم ليس بشريعة شرعها ولا سنة سنها، وإنما هو فرع اتفق هو ومن خالفه فيه على الأصل كإجماعهم على وجوب غسل أعضاء الوضوء في الطهارة. هم أجمعوا على وجوب غسل الوجه، في حد من علماء المسلمين قال: ليس غسل الوجه بشرط في صحة الوضوء. هل أحد منهم قال ذلك؟ أم الإجماع منعقد على إيه؟ على وجوب غسل الوجه، وجوب غسل الوجه كأحد الواجبات في الوضوء، لكنه مختلف في وجوب المضمضة والاستنشاق، في وجوب المضمضة والاستنشاق. طيب ما رد الخلاف إيه؟ هم اختلفوا ليه في القضية دي؟ انت هتقول طب اذا كان ربنا سبحانه وتعالى امر بوجوب غسل الوجه فلما وقع الخلاف اذن؟ دايما الجواب على هذه الاسئلة انما هو اختلاف الافهام للنص. لو في واحد فهم من النص فهما بعيدا جدا لا يمكن يحتمله النص، هنقول لا ده الفهم ده خطأ، الفهم ده ايه؟ خطأ، لا يمكن ابدا يساعده الدليل على هذا، يعني استنباطه للنص بهذا الفهم خطأ. لماذا؟ لان النص لا ظاهرا ولا باطنا يشهد له، لكن لو كان الاجتهاد يحتمله النص بيبقى ده اختلاف معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر، والخلاف المعتبر لا إنكار على المخالف فيه، إنما ينكر على الخلاف غير المعتبر، وهو وجهان: الوجه الأول أنه خلاف مع النص أو خلاف ضد النص، والوجه الثاني خلاف لا يحتمله مين؟ النص. نوعين من الخلاف غير المعتبر. طب دلوقتي أنا عايز أعرف بعد ما أجمع علماء المسلمين على وجوب غسل الوجه في الوضوء، اختلفوا ليه في المضمضة والاستنشاق؟ لأن بعضهم قال المراد الوجه أي ظاهر الوجه دون باطنه، دون إيه؟ باطنه، والأنف والفم أي باطن الأنف وباطن الفم، دول من الوجه ولا من غير الوجه؟ خلاف وقع، خلاف وقع بين هذا العلم، المضمضة والاستنشاق هل هما من الوجه أم لا؟ وخلي بالك أنهم أي العلماء لم يختلفوا على جواز المضمضة والاستنشاق، إنما اختلفوا في التكييف الشرعي للأمر، الوجوب ولا الاستحباب. فبعضهم قال المضمضة والاستنشاق مستحب فقط. ليه؟ لأنهما ليس من الوجه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية بينت أنه كان يتمضمض ويستنشق، لكن لم يرد أن ذلك كان على سبيل الإلزام والحتم، فيبقى الأمر على إيه؟ على الاستحباب، على الاستحباب. وبعضهم قال المضمضة والاستنشاق أي الأنف والفم باطنا هما من الوجه، هما من الوجه. ومما يؤيد ذلك استمراره عليه الصلاة والسلام على المضمضة وإيه؟ والاستنشاق، ولو لم يكون من الوجه لتركهما النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة. الكلام الأول كلام وجهي، والكلام الثاني أوجه. الكلام الأول وجهي لا نرده، والكلام الثاني أوجه، وهو الذي يحتمل النص احتمالا ظاهرا. لكن أنا عايز أقول خلاف في هذه القضية بعد ما سمعته باختصار، كلام وجيه ولا مش وجيه؟ يعني يحتمل النص ولا اللي قاله المضمضة والاستنشاق خدت بالك ليس من الوجه كلام مرفوض مطلقا؟ لا، ليس مرفوضا، بل هو تأويل يحتمله النص. ولذلك وقع الخلاف بينهم بعد أن أجمعوا على وجوب غسل مين؟ غسل الوجه، على وجوب غسل الوجه. وكذلك إجماعهم على المسح على الخفين، ودي مسألة من مسائل العمل، ودخلت في مسائل الاعتقاد لمخالفة فرقة من فرق الضلالة لأهل السنة والجماعة، فعدها أهل السنة والجماعة من مسائل الاعتقاد لأنها صارت علما على فرقة من فرق مين؟ الضلال، وهي مين؟ الشيعة. ماشي؟ فلما اتخذتها الشيعة دينا لهم كان لزاما الرد عليهم من قبل أهل السنة والجماعة، فهي من مسائل الاعتقاد ومن مسائل العمل في آن واحد. الإجماع حاصل عند أهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين، لكن الاختلاف وقع في كيفية المسح، في كيفية مين؟ المسح. نمسح إيه؟ على ظاهر الخف فقط أم على ظاهره وباطنه؟ أم على ظاهره وباطنه؟ بلا شك أن الراجح في هذه القضية هو المسح على ظاهر الخف، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالعقل أو بالرأي لكان المسح من أسفل أولى. لماذا؟ لأنه صاحب المماسة إلى الأرض أو النجاسة أو ما يمكن أن يكون كذلك. أما الذين قالوا المسح على ظاهر الخف وباطنه ربما لم يبلغهم الدليل، ربما، أو ربما قالوا بالمسح في باطن الخف من باب الاحتياط والاحتراز لا من باب ثبوت النص في حقه، بعد علمهم بهذا الدليل أي بدليل علي بن أبي طالب. وربما قالوا بالظاهر والباطن جمعا بين الرأيين، واختلفوا، واختلفوا أي القائلون بظاهر الخف وباطنه اختلفوا في الكيفية. فبعضهم يقول الماسح يضع كفيه في الماء فيضع مؤخرة كفه عند أطراف أصابعه من فوق ويده اليسرى في باطن كفه على هذا النحو والنسق، ثم يجريهما حتى يرتفع بهما. ورأي آخر عندهم يقول إنما يضع طرف أصابع يده اليمنى على أطراف أصابعه أي على أطراف أصابع رجله، وأما يده اليسرى فتكون من فوق الكعبين ويأتي بهما على شبه دائرة هكذا، يعني يضع أطراف أصابعه على قدمه هكذا ويده الشمال في مؤخرة القدم ويأتي بهما هكذا مسحا. على أي حال، الذي يترجح لدينا هو نبذ هذا التكلف الذي لا يشهد له دليل ولا لغة، إنما الصواب في هذه القضية، وبإمكاننا أن نقول في هذه القضية خطأ وصواب، لأن الاختلاف إما معتبر يعني راجح ومرجوح، وإما خطأ وصواب، لكن العذر أن المخطئ مأجور، المخطئ مأجور لموافقته للأصول، وما وقع منه الاختلاف إلا في فرع من الفروع التي لا يبدع بها ولا يفسر. ولقد أخبر الله عز وجل في كتابه عن نبيين من أنبيائه بقضية قضايا جميعا فيها بقضائين مختلفين، فأثنى على المصيب وعذر المجتهد، ثم جمعهما في الثناء عليهما ووصف جميل صنعه بهما، فقال عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. والنفش لا يكون إلا بالليل، النفش لا يكون إلا بالليل، يعني واحد عنده زرع وواحد آخر عنده غنم، فهذه الغنم تركت مراحها ومرابضها وانطلقت في الليل فوقعت في الحرث تأكله، فعرض الأمر على داود وسليمان، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يعني سليمان وهو ابن داود أصاب أكثر من أبيه في هذه القضية، لأن داود عليه السلام حكم فيها بحكم، حكم فيها بإيه؟ حكم بالغنم لصاحب الحرث، قال لا الغنم دي يأخذها صاحب الحرث عقوبة لمن؟ لصاحب الغنم. فلما تركوا داود مروا على سليمان، لما أصحاب الغنم مروا على سليمان فأخبروه بما قضى به أبوه، فقال لا لي قضاء يخالفه، وذهب بهم إلى والده، وكلاهما نبي من عند الله، فقال بلغني أنك قضيت في أمر هؤلاء بكيت وكيت، قال نعم، قال ولكني أقضي فيه بخلاف ما قضيت، أقضي أن يأخذ صاحب الحرث الغنم ينتفع بأصوافها وأوبارها وألبانها، ويأخذ أصحاب الغنم الحرث حتى ينبت ويصير كما كان قبل أن تنفش فيه الغنم، فإذا كان أخذ صاحب الحرث حرثه وأخذ صاحب الغنم غنمه. فأثنى الله تعالى على هذا القضاء فقال: ففهمناها سليمان وكلا، أي سليمان وداود، أتيناه حكما وإيه وعلما، يعني لم يقل أخطأ مين؟ أخطأ داود، وإنما لما أراد داود أن يصل إلى الحق فأخطأ أثنى عليه، أثنى عليه ولم ينفي عنه العلم والحكمة، إنما أثبتهما له، مع أن قضاء سليمان أعلم وأسلم وأحكم منه. ولقد جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بمثل اختلافهما في نحو هذه القضية، فعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما امرأتان معهما ابناهما إذ جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، امرأتان معهما ولد، هل يتصور أن الولد ابن لهما ولا هو ابن واحدة؟ ابن واحدة. أتى الذئب فأكله، أتى الذئب فذهب بينما امرأتان معهما ابناهما، نعم كل واحدة معها إيه؟ ابن معذرتها. إذ جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت كل واحدة لصاحبتها إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، لنفس القضية، والقضاء لداود عليه السلام لكنه تعجل القضاء فقضى به للكبرى، فمرتا على سليمان ابن داود فقصتا عليه القصة فقال ايتوني بالسكين أشقه بينهما. فيش حل غير كده، لكن هذا القضاء إنما اعتمله الذكاء، ذكاء سليمان عليه السلام، هو لا يمكن أن يشقه لأنه لا يصلح أن يشق، لأنه لو شق مات وكان قاتلا لنفس بغير نفس. فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها، ولا يمكن أن تقول المرأة هذا إلا إذا كان إيه؟ ولدها، فلأن يتربى في حجر غيرها خير من أن يموت، يعني حتى ولو هتبقى تشق عليه كل أسبوع ولا أسبوعين بدل ما يهلك تماما. فقالت الصغرى هو ابنها، أي لا تشقه، فقضى به لها، لعلمه أنها إيه؟ أنها أمه. قال أبو هريرة فوالله ما سمعت بالسكين إلا يومئذ، وكنا نقول أي في دوس اليمن عن السكين إيه؟ المدية، المدية، طبعا المصريين بيقولوا المدية لكن هي المدية. قال الشيخ فهذا رحمك الله اختلاف الأنبياء عليهم السلام في الأحكام، نطق به الكتاب وجاءت به السنة، فماذا عسى أن يقوله أهل البدع في اختلافهم؟ وأما الخلاف بين الصحابة والتابعين فقد قال عمر بن عبد العزيز ما يسرني لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. وهنا بقى الكلام بقى الكبير قوي اللي الحافظ ابن عبد البر ذكره في كتاب كتاب ايه؟ جامع بيان العلم، في كتاب جامع بيان العلم ذكر بابا عظيما جدا وهو الباب 54، قال جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف الفقهاء، في اختلاف الفقهاء. يعني هو عايز يقول ايه؟ لان في باب بعد هذا الباب مباشرة بعنوان باب ذكر الدليل من اقاويل السلف على ان الاختلاف خطأ وصواب، وانه يلزم طالب الحجة عنده، وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا وانكره بعضهم على بعض عند اختلافه. عايز يقول ان الخلاف بين الفقهاء ليس على نسق واحد، وهم كذلك موقفهم من الخلاف ليس واحدا، بل هم أصحاب مذاهب وهم مذهبان. بعضهم يقول الحق واحد لا يتعدد لا في الأصول ولا في الفروع، فلا بد أن يصحح أحد الرأيين ويخطأ الرأي الثاني. وبعض قال بل الخلاف راجح وإيه؟ ومرجوح. الشاهد من هذين البابين ذكر الأدلة الكثيرة التي لا ترد على أن الخلاف أحيانا يكون معتبرا بقسميه، ويكون الأمر فيه راجح ومرجوح، راجح ومرجوح، ومعنى ذلك أن الخلاف صواب في فيما يتعلق بوقوعه في بعض المسائل، كما ضربت لك مثلا في الصلاة في بني قريظة، لو كان أحد الاجتهادين خطأ لما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا بينه، لأن الأمر لا يحتمل التأخير في البيان. فلما سكت دل على أن ما وقع منهما مع الاختلاف كلاهما إيه؟ مصيب، كلاهما مصيب. فممكن تعدد الحق، تعدد الحق ممكن وجائز، وبعضهم قال لا الحق واحد ولا بد من الذهاب إلى أحد الرأيين ورد الثاني، واستشهد بأدلة أو بأقوال قد اختلف فيها أهل العلم من الصحابة وغيرهم وأنكر بعضهم على بعض. نعم هذه الأدلة فعلا أخطأ فيها المخالف، أخطأ فيها المخالف، وأنا لا أسرد لك الأدلة بعد أن أحلتك إلى الباب الرابع والخمسين والباب الخامس والخمسين من جامع بيان العلم وفضله، ولو ذهبت إلى هناك وقرأت هذان البابان لا وجدت علما غزيرا وفوائد جمعا. قال: اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعل يتذاكران العلم، فجعل عمر ربما جاء بالشيء يخالف به القاسم فجعل ذلك يشق على القاسم، فتبين ذلك لعمر، أي لعمر بن عبد العزيز علم أن حجج عمر قوية فربما شق ذلك على القاسم وغضب وتغير، فقال له عمر: لا تفعل، فما أحب لي أو فما أحب أن لي باختلافهم حمر النعم. يعني اختلاف الصحابة بالنسبة لي أحب إلي من حمر النعم. لماذا؟ لأن عمر يرى أن اختلافهم رحمة، أن اختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رحمة. وقال المعلى بن إسماعيل: ربما اختلف الفقهاء وكلا الفريقين مصيب في مقالته. ما أنا بقول لك الاختلاف الذي هو مبناه على الدليل رحمة ولا مش رحمة؟ ما هو كلام كلام الشيخ الألباني لا يخرج عن هذين المذهبين، ولا هو مذهب ثالث، هو لا يخرج عن هذين المذهبين. اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مبناه في فهم الدليل فلا شك أنه رحمة، أما إذا كان أحدهما فهم فهما خالف فيه الدليل ظاهرا وباطنا فلا شك أنه ليس برحمة، بل لابد من ثبوت خطئه. وأيضا لو قرأت البابين دول الذي أحلتك إليهما لوجدت أدلة ذلك، ولو أنت عايز تسهر نقرأ. وقال أبو عون: ربما اختلف الناس في الأمر وكلاهما له الحق. قال الشيخ: فاختلاف الفقهاء يا أخي رحمك الله في فروع الأحكام وفضائل السنن رحمة من الله بعباده، والموفق منهم مأجور، والمجتهد في طلب الحق إن أخطأه غير مأزور، وهو يحسن نيته، وكونه في جملة الجماعة في أصل الاعتقاد والشريعة فهو مأجور على ذلك. وإن تأول متأول من الفقهاء مذهبا في مسألة من الأحكام خالف فيها الإجماع وقعد عنه فيها الاتباع كان منتهى القول بالعتب عليه أخطأت. شوف يعني حتى متى يقال للمخالف أخطأت؟ ها؟ إذا خالف مسألة مجمع عليها، مجمع عليها. وبلا شك أن مخالفة الكتاب والسنة أولى في تخطئته من مخالفة المين للإجماع، للإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بدليل أو أمارة من الكتاب والسنة. فحينئذ لو خالف الكتاب والسنة لكان إثبات خطئه أولى من مخالفته للإجماع، وفي كل قد أخطأ. لكن الرأي الثاني أو الصورة الثانية من صور الخلاف، لو أن إماما أو أكثر خالف في فهم نص خلافا لا يرد، خلافا لا يرد يعني ممكن أن يحتمله النص، فليقال فيه أو في هذا الخلاف ليس برحمة، لا هو رحمة، خلاف رحمة. ولذلك أنت وإذا اعتقدت أن الخلاف صواب وخطأ، صواب وخطأ، فلا بد أنك تقع في كل يوم في عشرات المسائل التي وقع فيها مين؟ الاختلاف بين أهل العلم، الاختلاف بين أهل العلم. ويترجح لديك اليوم ما تبطلها أنت غدا. لو جينا مثلا نقول قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في صلاة الجهرية أم لا، لابد أن الجالسين فيهم من يعتقد وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، وفيهم من يعتقد أن قراءة الإمام له إيه؟ له قراءة. هل هذا الخلاف يا إخواني مرده إلى الهوى ولا إلى الدليل؟ إلى الدليل مش كده برضه؟ طيب إذا كان خلاف، إذا كان مرد الخلاف إلى الدليل، إلى الدليل أي في فهم الدليل، هل يقال للمخالف لك فيما ذهبت إليه أنت أخطأت؟ ها؟ ولا خلاص كل يلزمه العبادة بما ترجح لديه إن كان طالب علم، كل يلزمه العبادة؟ أنت باعتبارك طالب علم لك نظر وبصيرة في الدليل، قلت الله العلماء اختلفوا لي في المسألة دي، فأتيت بأصل المسألة وأدلتها ونظرت في أقوال الفقهاء فترجح لديك وجوب القراءة، هل يسعك عدم القراءة؟ هل يسعك بعد أن ترجح لديك وجوب قراءة الفاتحة هل يسعك ترك القراءة خلف الإمام؟ لا يسعك، لا يسعك، بل تبطل صلاتك لتركك ركنا متعمدا. وأما إذا ترجح لديك بالدليل أن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة مين؟ المأموم، لا يلزمك القراءة، إن قرأت فهو حسن بلا شك، لكن هب أنك تركت القراءة لاعتقادك أن قراءة الإمام تحل محل قراءتك، هل تبطل صلاتك؟ خلي بالك اثنين واقفين في الصف، في الصف أحدهما يعتقد الوجوب والثاني يعتقد عدم مين؟ الوجوب، والثاني يعتقد عدم الوجوب، وكلاهما أدرك الإمام على حال معين، فهذا يقوم فيأتي بركعة وذاك لا يأتي بركعة، لاختلاف مين؟ الاجتهاد الذي بني على دليل واحد أو على أدلة معناها واحد، معناها واحد. لماذا؟ لأنك أنت طالب علم، أنت طالب علم، لا يسعك أن تقلد، بل لا تبرأ ذمتك إلا بالنظر في الدليل والعمل بما ترجح لديك وهو دين الله تعالى في حقك. أما العمي، العمي الذي ليس له نظر ولا يعرف لغة الدليل، فهذا يلزمه بل يجب عليه التقليد، يجب عليه مين؟ التقليد. يقلد من؟ يقلد من؟ يقلد مفتيه، يقلد مفتيه إذا غلب على ظنه أن هذا المفتي مستقيم، مستقيم يعني يغلب على الظن أن هذا رجل صاحب صلاح ودين وعلم، ها؟ فيقلده، يا شيخ أقرأ الفاتحة، قال إذا كنت خلف إمام في الصلاة الجهرية فقراءته لك قراءة. العام ما يعرفش ايه الدليل، ولا جبت الكلام ده منين، ولا من القائل بهذا، ولا كيف ترجح لك هذا، ده هو عمي لا يعرف شيئا. فهذا يقلد هذا المفتي ولا يلزمه قراءة الفاتحة خلف الإمام. يجي بقى طبعا يصلي هذا العمي جنب واحد من إخواننا يعتقد وجوب مين؟ القراءة. أول ما ده يقوم يجيب ركعة يقوم شادد العمي من أفاه موقف. العمي بقى في حيصة بيص المفروض ان هو يسلم، لكن هذا حمله على شيء اخر. تيجي انت بقى ايه عايز تفهم العم ده ان المذهب اللي انت عليه ده مذهب مرجوح ان لم يكن خطأ، والدليل كت وكت 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 وتفضل وراه لحد ما ينام منك. هو لم يفهم شيئا ابتداء، لكن العم دوره ايه في القضية دي كلها؟ هيقول لك الله ايه اللي عمل معايا ده، والاخ ده عمل معايا كده، وبعدين مين هو ده؟ ده انا سائل شيخ الازهر وقال لي كذا وكذا وكذا، او انا سائل المفتي، او انا سائل الاستاذ الدكتور في كلية الشريعة او في كلية اصول الدين، او انا سائل الشيخ اللي عندنا اللي بيجتمع له 10,000 واحد. خدت بالك؟ ومين ده؟ ده نكرة انا ما اعرفوش. فحينئذ ترجح لدى العمية ايه؟ المفتي الاول، صح ولا لا؟ ولذلك هذه الدوامة التي ادخلت وانت فيها لا تلزمه قط، لا تلزمه. فان خالفك هل يأثم بذلك؟ لا يأثم، لان دي مسألة مظنونة عنده ان هو يقلد مفتيه بشرط ان يغلب عليه صلاحه واستقامة علمه. وقد غلب على ظن هذا العمي ان المفتي الذي افتاه بعدم وجوب القراءة هو اهل لذلك، انما انت انسان بالنسبة له نكرة لا يعرف ولا يعرف مقدارك ولا علمك ولا شيء من هذا، فانت لا تلزمه برأيك، لا تلزمه برأيك. ولذلك انظر الى الخليفة لما ارسل الى الامام مالك وقال له مر لي طلابك ان ينسخوا من الموطأ نسخا ارسل في الامصار الى كل مصر نسخة ليعملوا بها. قال لا تفعل يا امام المسلمين، فانهم قد بلغهم من العلم ما لم يبلغنا وبلغنا ما لم يبلغهم، فدع كل يعمل بما بلغه. العلماء بيقولوا ان دي من اعظم مناقب الامام مالك، اي منقبه، منقبه، وكمان ليست منقبة عادية وانما هي من اعظم مناقب الامام مالك ان يسمح بوقوع الاختلاف في الفروع بين علماء الامة، وأن يعمل كل بما بلغه من علم. قال موسى الجهني كان إذا ذكر عند طلحة الاختلاف قال لا تقولوا الاختلاف ولكن قولوا السعة. السعة يعني كان يرى الاختلاف الواقع بين الفقهاء ده باب من أبواب السعة وباب من أبواب الرخصة. قال الشيخ فالإصابة في الجماعة